أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أورد بعد ذلك على نفسه سؤالا، وهو قوله أن الأولوية والأشدية يقال فيما بين ضدين، وأجاب عنه. طبعا هنا يتذكر الإخوة بأنه في البحث السابق بينا برهانا لإثبات التشكيك في الجواهر، يعني كان الكلام في المقام الرابع من البحث، وأنه هل التشكيك مختص بالكم والكيف، أو أنه يجري في الجوهر أيضا، أم يتحقق في غيرهما مثل الجوهر، في صفحة 433. هنا قد يقول قائل بأنه أساسا الأولوية وغير الأولوية من الأشدية ونحوها إنما يتصور بين الضدين. طبعا بتعبير شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يقول لم يدعي فاضل هذا المعنى، بأنه التشكيك إنما يختص بالمتضادين، حتى أنه يورد مثل هذا السؤال، ولعله سؤال طرح عليه في حاشيته هناك في صفحة 697، يقول كأن بعض الناس أورد السؤال المذكور. تعبير الناس واضح بأنه لا يريد أن يقول أنه بعض حكماء بعض الفلاسفة، إشكال وارد. كأن بعض الناس أورد السؤال المذكور فأجاب عنه صاحب المطارحات، وإلا لم يدعي فاضل بأن الأولوية والأشدية تقال فيما بين الضدين. أساسا ما هو وجهه؟ لماذا أنه أساسا إذا أردنا أن نقول أشدية يعني لابد أن يكون بين ضدين، وأنتم تعلمون الضدان أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، متعاقبان على موضوع واحد. إذا كان هذا هو الضدان، فبطبيعة الحال أنه لا يجري التشكيك في الجوهر، لأن الجوهر له محل أو ليس له محل، متعاقبان على موضوع واحد، والجوهر هو موضوع، لا أنه يكون ماذا؟ يكون له موضوع. لذا يجيب عن ذلك بالنقض فقط، شيخ الإشراق يجيب عن ذلك بالنقض فقط، يقول انظروا أنه توجد أشدية بين الواجب والممكن، ومن الواضح أنه لا ليس من الضدين، لا توجد ضدية بين الواجب وبين الممكن، والأمر سهل. المهم البحث اللاحق قال: ثم أورد بعد ذلك على نفسه سؤالا، وهو قوله أن الأولوية والأشدية يقال فيما بين ضدين، يعني بذلك أن الجوهر، أنا أتصور حتى أوجه العبارة واقعا، أنا أتصور أن هذا الموضع أو هذا البحث الذي أشار إليه هنا أساسا مو موضعه هنا. نحن نتكلم في الشدة والضعف، وهذا الذي أشار إليه في السؤال مرتبط ماذا؟ بالاشتداد، لأنه تعبيره والأشدية. خب هنا إذا قيل الأشدية قد يقال بأنه هناك وجه، هو أنه يبدأ من الأضعف لينتهي إلى ماذا؟ لينتهي إلى الأشد، فلا بد أن يكون هناك يعني إشكال المشائين. هذا واحدة من أهم إشكال المشائين، أنه الجوهر لا تقع فيه حركة اشتدادية، لأنه الحركة تحتاج إلى موضوع، فإذا كان نفس الموضوع متحركا إذن أين موضوع ماذا؟ أين موضوع الحركة؟ أنا أتصور هذا السؤال مرتبط ببحث الحركة، ووضعه في المقام أساسا خلط بين بحث التشكيك وبين بحث ماذا؟ وبين بحث الحركة. المهم أنه هذه العبارات تشير إلى ذاك المعنى، وإلا لو كان البحث مرتبط بالشدة والضعف أساسا لا وجه لأن نقول بأنه يشترط أن يكون بين الشديد والضعيف يوجد ضدية حتى نحتاج إلى موضوع واحد. على أي الأحوال أن الأولوية والأشدية، وأنا المطارحات ما عندي حتى أراجع العبارة أنه منين ماخذها، لأن العبارات اللاحقة ماخذها من شرح حكمة الإشراق، بعد ذلك نقرأ العبارة وتجدون أيضا التلاعب أو الزيادة والنقيصة أو الاقتطاع اللي يحصل في العبارات اللي شيخنا الأستاذ حسن زادة يقول كان الصواب أن ينقل عبارته على صورته الكاملة لا على هذا الوجه الأبتر. واقعا في جملة من المواضع صدر المتألهين يقتطع عبارات لو يأتي السطر قبل ذلك سطر بعد ذلك أنت تفهم أن موضوع البحث أين، ولكنه هو رايح مقتطع العبارة ولا تعلم أن موضوع البحث أين هو. على أي الأحوال قال يعني بذلك أن الجوهر لا ضد له، هذا الإشكال، فلا يقال أن من الجوهر ما هو أولى ولا أن من الجوهر ما هو أشد. إذا قبلنا هذا التساؤل من أن الأولوية والأشدية إنما تقع أو يقع بين الضدين، فمن الواضح بأنه بعد يقع أشدية وأولوية في الجواهر أو لا يقع. لا يقع، لماذا؟ باعتبار أن الجواهر لا موضوع لها. وأجاب عنه بقوله، هذا الجواب جواب نقضي لا جواب حلي، وأجاب عنه بقوله الوجود الواجبي والوجود العلي، لأنه قد يكون الشيء واجبا وعلة، وقد يكون الشيء علة ولكن ليس ماذا؟ ليس واجبا، ليس بالضرورة كل موجود علة فيكون واجبا، أما كل واجب يكون ماذا؟ يكون علة. قال وأجاب عنه بقوله الوجود الواجبي والعلي أتم من الوجود الممكني والمعلولي، على نحو اللف والنشر المرتب، الممكني في قبال الواجبي والمعلولي في قبال العلي، وأشد. وليس المراد من الشدة والضعف في المقام ما ذكره الشيخ، يعني أنه يقبل التأثر سريعا أو لا يقبل التأثر، فيه قوة وقدرة على الممانعة أو لا يوجد، وإنما المراد أشد وجودا وأضعف وجودا. إذ لا أعني، يقول شيخ الإشراق، إذ لا أعني بالشدة، ذاك المعنى العرفي الذي ذكره الشيخ، إذ لا أعني بالشدة القدرة على الممانعة ونحوها كما أشرنا إليه، بل المراد من الشدة، بل إن الوجود الواجبي أو الوجود المعلولي أتم وأكمل، والمفروض بين الوجود الواجبي والممكني بين العلي والمعلولي، ولا تعاقب لهما على موضوع واحد، يعني لا بين الواجب والممكن تعاقب على موضوع واحد ولا بين العلة والمعلول تعاقب على موضوع واحد، ولا تعاقب لهما على موضوع واحد، إذن ولا ضدية، من الواضح بعد لا توجد ضدية بينهما. إذن من حيث النقل اتضح أنه يوجد عندنا مورد يوجد أشدية أتمية ولا تعاقب ولا ضدية. ولا سلوك، هذه ولا سلوك سؤال آخر، سؤال آخر، التفتوا جيدا ما هو السؤال، وهو أنه قد يقال بأنه لكي، وهذا يؤيد ما فهمته من عبارة شيخ الإشراق، يقول قد يقال بأنه في الأشدية لابد أن يكون هناك سير حركة من الأضعف، ماذا؟ من الأضعف إلى الأقوى. تعلمون أن شيخ الإشراق ليس من القائلين بالحركة الجوهرية. ولا سلوك، يقول لا يشترط في ثبوت الشدة والضعف أن تكون هناك حركة ماذا؟ حركة من الأضعف إلى الأقوى، بدليل أنه بين الواجب والممكن توجد شدة وضعف، ولا حركة من الممكن إلى الواجب أو من الواجب إلى الممكن. إذن من قال بأنه يشترط لكي يثبت الأشد والأضعف أن توجد هناك ماذا؟ أن توجد هناك حركة. وهذه القاعدة التي أشرنا إليها فيما سبق، قلنا أنه إذا أردنا أن نثبت الاشتداد لابد أن يثبت الشدة والضعف ولا عكسه. ليس بالضرورة كل من أثبت الشدة والضعف لابد أن يثبت ماذا؟ يثبت الاشتداد ولا سلوكه. وقال في حكمة الإشراق، هذه قال في حكمة الإشراق يعني في شرح حكمة الإشراق، لأن جملة من هذه العبارات ليست فقط هي حكمة الإشراق، وإنما حكمة الإشراق وشرح حكمة الإشراق بحسب هذه الطبعة الحجرية اللي أنا عندي، ما عندي طبعة أخرى منها، في صفحة 236 بحسب هذه الطبعة. العبارة التفتوا إليها في المتن هنا يعني في صدر المتألهين، وقال في حكمة الإشراق قد حد الحيوان بأنه جسم ذو نفس، هكذا حدوا يعني المشائين. أصل العبارة هذه التفتوا جيدا، أصل العبارة يقول وكلام المشائين، هذه عبارات شيخ الإشراق، وكلام المشائين في الاستدلال في الأشد والأضعف مبني على التحكم، فإن عندهم لا يكون حيوان أشد حيوانية من غيره. لماذا لا يكون؟ إما لأن العرف لا يطلق الأشد على الجواهر وليس بشيء، لأن الحقائق لا تبتني على الإطلاقات العرفية وهو مغالطة لفظية، هذا اللي بالأمس قرأنا أو في البحث السابق قررنا. أسأل الآن المتن، فإن عندهم لا يكون حيوان أشد حيوانية من غيره وقد حدوا الحيوان. يقولهم هكذا قالوا وهكذا، وهذا يرد عليهم نقضهم. هسه إذا هاي السطر السابق ما موجود تتصور أنه كلام أول السطر هذا وقد حدوا الحيوان، مع أنه مو أول السطر، هذه الواو واو حالية. لذا في الشرح يقول والواو للحال، قال فكأنه قال عندهم لا يكون حيوان أشد، والحال أنهم قد حدوا الحيوان تعريفا يثبت ماذا؟ يثبت الأشد. ما أدري واضح صار المطلب؟ لذا تجدون بأنه شيخ حسن زادة بعد هنا ما تحمل العبارة، قال ماذا قال؟ قال وكان الصواب أن ينقل عبارته على صورته الكاملة لا على هذا الوجه الأبتر، وإلا عادة هو ما يتكلم مع ملا صدره بهذه الطريقة، ولكنه هنا وقعا العبارة كلها اختربت بسبب هذا النص السطر الذي لم ينقلها من المتن. يقول هؤلاء لا يقبلون الشدة والضعف في الجواهر والأشد والأضعف ماذا؟ في الجواهر، ولكنه عندما يأتون لتعريف الحيوان نجد أن هذا التعريف الذي يذكرونه بالضرورة يثبت ماذا؟ يثبت الأشدية والأضعف، يثبت الشدة ماذا؟ يثبت الشدة والضعف. كيف؟ يقول أنت عندما تأتي إلى تعريفهم للحيوان ماذا يقولون؟ يقولون الحيوان جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة. وعندما نأتي إلى الحيوانات في الخارج نجد بأن هناك مجموعة من الأمور المشتركة وهي الجسمية، وهناك مجموعة من الأمور ماذا؟ المختصة. نجد الآثار التي تصدر من هذا الحيوان أكثر وأقوى من الآثار التي تصدر من حيوان ماذا؟ من حيوان آخر. وهذا يكشف أن حيوانية هذا أشد من حيوانية ماذا؟ من حيوانية ذاك. هذا التعريف الذي ذكروه للأشد والحيوان، وعندما نأتي بحسب المصادق والأفراد في الخارج لهذه الماهية نجد أنها تثبت لنا الأشدية والأضعفية. قال وقال في حكمة الإشراق بعد أن نقلنا تلك العبارة قد حد الحيوان بأنه جسم ذو نفس، هذا الحيوان حساس متحرك بالإرادة. ثم الذي نفسه أقوى على التحريك، هذا الجزء الأول من تعريف الحيوان، وحواسه أكثر، لأنه قال حساس وحواسه أكثر. لا شك أن الحساسية والمتحركية فيه تكون ماذا؟ تكون أتم وأشد. والمفروض أن الحساسية والمتحركية إذا كانت أشد يعني الحيوانية ماذا؟ يعني الحيوانية أشد. فتكون الحيوانية الإنسان مثلا أتم من حيوانية البعوضة. من أين استكشفتم ذلك؟ تعلمون أنه لمعرفة الأشدية والأقوائية والأتمية يوجد طريقان، إما طريق لمي يعني أن نكتنه وأن نقف على ذلك الشيء في نفسه، وإما من خلال الآثار. فإنه إذا وجدنا أن الآثار كما هو المتعارف، الآن أنتم في باب الأعلمية ماذا تفعلون؟ هم لا تستطيعون أن تذهبوا إلى باطن أحد، إلى غيب أحد، إلى ملكته الاجتهادية لتعرفوا أنه أقوى أو أشد أو أضعف، وإنما تذهبون إلى ماذا؟ إلى الآثار. من خلال الآثار تستكشفون أن هنا ملك أقوى وهنا ملك غير أقوى أو ملك أضعف، وهكذا في باب الشجاعة، وهكذا في باب العفة، وهكذا في كل، وهكذا في باب الجود. إذن من خلال الآثار تستكشفون وجود ماذا؟ وجود شيء أقوى أو أضعف. كذلك في المقام، يعني طريق إني. فتكون حيوانية الإنسان مثلا أتم من حيوانية البعوضة مثلا، فبمجرد ألا يطلق العرف، وقال بأنه الحقائق لا تبتني على الإطلاقات العرفية، فبمجرد ألا يطلق العرف أن هذا أتم حيوانية من ذلك، لا ينكر أنه أتم منه، لا يمكن لنا أن ننكره. بعبارة أخرى نستطيع أن نؤسس قاعدة ونقول للاستعمال العرفي يصحح شيء، ولا عدم الاستعمال يخطئ ماذا؟ يخطئ شيء. نحن لا ندور مدار الاستعمال العرفي وعدم الاستعمال، حتى إذا استعمل نقول صحيح. يعني افترضوا أنه يقول أتم حيوانية أشد حيوانية، ولكن البرهان لا يتم، لم يتم على ذلك، نقبل هذا الاستعمال أو لا نقبل؟ لا نقبل. لو أن العرف لم يستعمل ولكن البرهان تم على ذلك، نقول أتم أو لا نقول؟ نقول. إذن لا الاستعمال يصحح ويثبت، ولا عدم الاستعمال يخطئ وينفي. وهذا مقصوده أنه الحقائق لا تبتني على الإطلاقات العرفية. قال فبمجرد أن لا يطلق في العرف أن هذا أتم حيوانية من ذلك، لا ينكر أنه أتم منه. وقولهم لا يقال، يعني قول الحكماء، حكماء المشاء، وقولهم لا يقال إن هذا أشد مائية، مراد من المائية يعني الماهية، باعتبار أن الإشراقيين قائلون ماذا؟ بالتشكيك في الماهية أيضا. وهذا بحث إن شاء الله إذا توفقنا في الإشارات ستأتي في آخر الفصل، بأنه أساسا الماهية هل يعقل فيها التشكيك أو لا يعقل. وقولهم لا يقال إن هذا أشد مائية من ذلك ونحوها، ونحو الأشدية كالأولوية كالأقدمية، هذه كلها بناء على التجوزات العرفية. هذه الاستعمالات العرفية لا يصح، لا تصحح، وإلا واقع الأمر لو تم البرهان فهو تام. هذا بيانه في حكمة الإشراق. في مقابل هذا البيان يوجد إشكال، وهو أنه أنتم أردتم أن تثبتوا الأشدية والأقوائية أين؟ التفتوا جيدا، أين؟ في الذات لو في الآثار؟ في الذات. المدعى إثبات الأشدية والأضعفية في الأمور الذاتية، في المائيات، في المائيات. وما ذكرتموه لنا ما هو؟ الأشدية والأضعفية في الآثار. ومن الواضح أن الآثار أمور ذاتية لأمور خارجة عن الذات. الأفعال أمور ذاتية لو خارج عن الذات، قيام قعود تفكر تأمل إدراك الكليات حساس إرادة، هذه كلها أمور مرتبطة بمقام الآثار. وحديثنا نحن أين؟ ها؟ بمقام الذاتيات، بمقام الفصول، بمقام الأمور المائية بتعبير شيخ الإشراق، وأحدهما لا يدل على الآخر. لعله أن المؤثرات والمبادئ والذاتيات واحدة بمعنى واحد وبفرد واحد متواطية، ولكن اختلاف الآثار إنما جاءت إما لعدم وجود الشرائط أو لوجود ماذا؟ أو لوجود المواد. أنت تجد فردا تتهيأ له ظروف يكون حكيما يكون فقيها، وفرد آخر لا تتوفر له الظروف فلا يكون. هذا بالضرورة أنه هذا أضعف من ذاك؟ لا أبدا، لو توفرت نفسه هذه الظروف لزيد من الناس أيضا استطاع ماذا؟ ها؟ استطاع أن يكون بمنزلة ذلك الحكيم أو الفقيه أو الأصولي وغير ذلك. إذن لا نستطيع أن نستكشف من تعدد الآثار، أقوائية الآثار، أشدية الآثار، أن المؤثرات وهي الأمور الذاتية أيضا ماذا؟ أيضا يوجد فيها تشكيك. فإن قلت ليس فصل الحيوان هو الإحساس والتحريك بالفعل، هذه فصول منطقية لو فصول حقيقية، هذه ها؟ هذا قرأناها مرارا أنها فصول منطقية. لذا نحن قلنا بأنه فصل الإنسان الناطق، والناطق إما ما هو؟ إما صوت، إما كلمات وهو كيف مسموع، وإما إدراك للكليات وهو كيف ماذا؟ وهو كيف نفسان. وهنا أجيب، ولذا قيل عندما أشكل كيف يتقوم جوهر بعرض، قيل أن هذا ليس هو الفصل الحقيقي وإنما هذا هو الفصل المنطقي. لذا في الحاشية رقم 2 يقول، في الحاشية رقم 3 عفوا، في الحاشية رقم 3 ارجعوا اللي خطأ هي مكتوبة 2، إذ الإحساس انفعال عند القوم وفعل عند المصنف، والتحريك فعل عند الجميع، وعلى أي حال فهما ماذا؟ ها؟ فهما عرض، والجوهر لا يتقوم بالعرض كما هو واضح. فإن قلت ليس فصل الحيوان هو الإحساس والتحريك بالفعل، بل هما من الآثار والخواص العارضة، وإنما الفصل ما هو؟ الفصل مبدأهما حسب ما استيسر له، حسب ما استيسر ماذا للفصل. إذا تهيأت الشرائط تظهر آثار كثيرة، إذا لم تتهيأ الشرائط ولم ترتفع الموانع ها تظهر آثار قليلة. والفعل مختلف، نعم نحن معكم أن الآثار مختلفة، واستدلالكم أنتم أيضا كان استدلالا إنيا لم يكن استدلالا لميا. والفعل مختلف وهي الآثار، ولكن هذه الأفعال مختلفة بسبب ماذا؟ لا بسبب الفصول ومبادئ هذه الآثار والذات، بل من الآلات والمهيئات ورفع ماذا؟ ورفع العوائق وإزالة الموانع. فهي إما مرتبطة بالمقتضي وإما مرتبطة ماذا؟ بالمانع. فإنتم عندما تجدون زيادة الآثار هنا وخلة الآثار هنا، لا يكشف عن أن المبدأ أيضا فيه زيادة ونقيصة وشدة وضعف. فأما الذي للفاعل فخير مختلف، أما تلك الذات، أما ذلك المبدأ، ذلك الفاصل فغير مختلف. فأما الذي للفاعل فغير مختلف. وكذلك مثال واضح، أنتم عندما تأتون إلى الماء هكذا تعرفون، تقولون وكذلك ليس، وقال وكذلك ليس فصل الماء البرود المحسوسة، مع أنكم أنتم عندما تأتون وتعرفون الماء تقولون ماذا؟ الذي يبرد أو هو بارد. وكذلك ليس فصل الماء البرودة المحسوسة لعدم بقائها، هذه البرودة المحسوسة لعدم بقائها أحيانا، هذه البرودة المحسوسة، فلو كان ذاتيا ينبغي أن لا يكون الماء موجودا، مع أننا نجد في المناطق الحارة الماء موجود ولا برودة ماذا؟ ولا برودة محسوسة فيه، بل ماذا؟ بل الفاصل، بل القوة عليها على البرودة المحسوسة هي فصل الماء، ليس فصل الماء البرودة المحسوسة، بل القوة، بل المبدأ لهذه البرودة هو الفاصل، بل القوة عليها على البرودة المحسوسة، ولكن متى؟ مطلقا أو بنحو الاقتضاء؟ ها؟ حين عدم القواسر. طبعا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة هناك في صفحة 220 قلنا أن القوة لها اصطلاحات متعددة، تارة تطلق القوة في مقابل الفعلية، الشيء إما بالقوة وإما بالفعل، ولكن هنا عندما يقال قوة يراد من القوة يعني مبدأ الآثار، مبدأ الأفعال. هناك قال كما تطلق القوة على مبدأ القبول كذلك تطلق على مبدأ الفعل، وخاصة إذا كانت قوية شديدة، كما تطلق القوى الطبيعية على مبادئ الآثار الطبيعية، وتطلق القوى النفسية على مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع وتخيل ونحو ذلك. هذا في المرحلة الفصل الرابع عشر من المرحلة التاسعة. إذن هنا عندما يقول قوة مو مراده في مقابل بالفعل، وإنما مراده من بالقوة يعني ماذا؟ يعني مبدأ الأثر، مبدأ الفعل. هذا هو الإشكال، وهو إشكال منطقي. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية، والحق أنه يقوي الإشكال، يقول أقول ما لم ينسد احتمال كون تمامية الآثار أن هذه الآثار أتم، ونقصانها أن هذه الآثار أنقص بتفاوت الآلات، ما لم ينسد احتمال أن هذا مرتبط بتفاوت الآلات ووجود المانع وزواله، لا يسلم السائل، يعني الذي قال فإن قلت، لا يسلم المستشكل أنها منبعثة هذه التمامية والنقص من ماذا؟ من القوى، من الذوات. لابد إذن هذا الباب نغلقه حتى ينفتح لنا ماذا؟ نقول إذن منشأ هذا التفاوت ما هو؟ لأنه الآن يوجد عندك احتمالان من الناحية الثبوتية، من الناحية الواقعية، إما منشأه الآلات يعني الشرائط والموانع، وإما منشأه ما هو؟ القوى التي هي مبادئ هذه الآثار. ما لم نغلق الباب على هذا لا ينفتح، لا نستطيع أن ندعي أنه مرتبط بتلك القوى. لا يسلم السائل أنها هاي التمامية والنقيصة أنها منبعثة عن ذوات القوى، بل تماميتها ونقصانها عنها بشركة الآلات وغيرها. وكذا لا يسلم السائل أن زيادة الآثار مثلا دليل شدة القوى، لا يسلم بهذا. إذن فالواجب سد ذلك، سد باب هذا الاحتمال. هسه انظروا كيف أن شيخ الإشراق يريد أن يسد هذا الاحتمال. التفتوا جيد فيما يتعلق بهذا الإشكال، وهذا طبعا هذا الإشكال في جملة من الموارد سيال، لأنه احنا كثير من الاستدلالات التي نقوم بها لإثبات الأقوائية والأشدية والأضعفية والأقدمية إنما ننتهي إليها من خلال ماذا؟ من خلال الدليل الإني، يعني من خلال الآثار أساسا. إذا يتذكر الإخوة في باب إثبات الصور النوعية، إحنا من أين جئنا لأثبتنا الصور النوعية؟ ها؟ من باب اختلافي أو من باب تعدد الآثار؟ قلنا لو كانت الصورة النوعية واحدة لما تعددت ماذا؟ لما تعددت الآثار، والتالي باطل، لأننا نجد أن الآثار متعددة، إذا لابد أن تكون الصورة النوعية ماذا؟ متعددة. عد ابتلينا بإشكال إذا يتذكر الإخوة، قلنا خب كيف نثبت أنها إذا تعددت الآثار توجد صور نوعية متعددة؟ لعله صورة نوعية واحدة ولكن لها عرض ماذا؟ لها عرض عريض، كما في الإنسان، فإنه زيد وعمرو وبكر وخالد كلهم إنسان 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 إنسان، ها، إنسان حقيقة، يعني الصورة النوعية واحدة ولكن آثارها واحدة لو متعددة، بعضهم أعلم الناس وبعضهم ماذا؟ أجهل الناس. كيف نميز؟ ذاك بحث أشرنا إليه في البداية والنهاية مفصلا. على أي أحوال، في مقام الجواب صدر المتألهين يقول بأنه عندما نرجع إلى الحقائق الموجودة في عالمنا، عالم الإمكان، نجد يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. خلوا ذهنكم. القسم الأول هي تلك التي تكون مجرد ذاتا وفعلا. إذن هذه من حيث الذات مجردة عن المادة، من حيث الفعل أيضا ماذا؟ مجردة عن المادة. إذن يمكن أن نطلق قانون أنه الآلات والمهيئات والموانع تدخل على الخط أو لا يمكن بعد؟ لماذا؟ لأنها لا مادية ذاتا ولا مادية ماذا؟ فعلا. إذن لا توجد لها آلات وموانع وقواسر ونحو ذلك. هذه في الأمور أي؟ في الأمور التي لها نحو ارتباط بالمادة. إذن هذا نخرجه عن المقام. نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني هي التي تكون مجردة ذاتا ولكن مادية ماذا؟ مادية فعلا، كالنفوس. هسه إما من أول وجودها كما هو مبنى المشائين، وإما ماذا؟ في أواسط وجودها كما هو مبنى الحكمة المتعالية، فإنها تبدأ جسمانية الحدوث، تبدأ جسمانية من حيث الذات والفعل، تبدأ جسمانية ثم بالحركة الجوهرية تكون روحانية البقاء ذاتا وإن كانت ماذا؟ مادية البقاء فعلا في مرحلة متوسطة، بعد ذلك تصل إلى مرتبة العقول تكون مجرد ذاتا وفعلا. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هي الصور النوعية المنطبعة في المادة، يعني ذاتا وفعلا تكون ماذا؟ تكون مادية، إما كالصور النباتية، يتذكر الإخوة الصورة الجسمية أيضا صورة نوعية ولكنها منطبعة ماذا؟ منطبعة في المادة. الصورة النباتية أو النفس النباتية مجردة أو غير مجردة؟ لا غير مجردة، منطبعة ماذا؟ في المادة، على مبنى بعض حكماء المشاء اللي كان يرون بعض مراتب النفس كالخيال وغيرها أيضا هذه ماذا؟ مادية، فهي ذاتا وفعلا ما هي؟ مادية. الآن نأتي إلى هذين القسمين الأخيرين، يعني القسم الثاني والقسم الثالث. هذا القسم الثاني والثالث، طبعا أنا هذه أبين المطلب، هم قلت كلام شيخ الإشراق لأنه بعد ذلك يقول وتحقيقه، هذا التحقيق مرتبط بكلام شيخ الإشراق، احنا نبين التحقيق حتى بعد لا نحتاج إلى التكرار. فيما يتعلق بالقسم الثاني والثالث يمكن أن نقدم تعريفين لمثل هذه الموجودات اللي لها إما تجرد ذاتي ومادية فعلا وإما مادية ذاتا وفعلا، خصوصا الآن خلينا نتكلم عن القسم الثاني أولا أفضل. نأتي إلى القسم الثاني، ضعوا يدكم على هذه النفس. النفس لها تعريف واحد أو لها تعريفان؟ الجواب، تارة ننظر إلى النفس في ذاتها بغض النظر ماذا؟ عن فعلها وارتباطها بالآخر، لها تعريف وهي ماذا؟ مجرد ذات. وأخرى ننظر إلى النفس لا بما هي في ذاتها بل باعتبار أن لها تعلق تدبيري، تعلق ارتباطي بماذا؟ بشيء آخر. الآن إذا نريد أن نعرفها بعد، هل يمكن تعريفها من غير أفعالها أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن الارتباط بالفعل وبالأثر وبالمادة أخذ ماذا؟ في ذاتها في هذا البعد الثاني. خب الآن نضع يدنا على هذا الاعتبار الثاني، إذا وجدنا تعدد الآثار يوجد تعدد الذات أو لا يوجد تعدد الذات؟ إذا نظرنا إلى النفس بالاعتبار الثاني لا بالاعتبار الأول لا يمكن أن لا يكون هناك تعدد. لماذا؟ لأن الآثار مقوم لهذا الاعتبار، فإذا تعددت الآثار يمكن أن لا تكون الذات متعددة؟ فإذا وجدنا شدة وضعفا في الآثر، شدة وضعف ماذا؟ في الذات الواحدة. هذا هو التحقيق الذي يقدمه ماذا في المقام، وهو أنه بعض النفوس هذا وضعها. فإذا كان أمرها كذلك، افترضوا أن هذا الكلام لا نستطيع أن نقوله في العقول، ولكن نستطيع أن نقوله أين؟ في النفوس. لذا التفتوا إلى العبارة، قلت هذه عبارة شيخ الإشراق، تحقيقه يأتي بعد ذلك. عبارة شيخ الإشراق، قلت نعم، ولكن أنتم قلتم أن تعدد الآثار، اختلاف الآثار شدة وضعفا، تفاوت الآثار شدة زيادة ونقصان، لا يدل على تفاوت الفصول وعلى اختلاف الفصول التي هي أمور ذاتية. قلت نعم، ولكن هذه لو كانت آثار كما قال شيخنا حسن زادة لكان أدق، لأنه الحديث ماذا ها، بل هما من الآثار والخواص. هذه يعني هذه الآثار، هذه آثار الفصول، إمارات الفصول صحيحة، يعني هذه الآثار آثار ماذا؟ نعم ليست هي الفصول، نحن معكم، ولكن هي ماذا ها؟ علامات تدلنا على الفصول، ولكن هذه يعني الآثار والخواص، هذه الآثار إمارات الفصول، أقيمت هذه الآثار، أقيمت مقامها، مقام ماذا؟ مقام الفصول. لذا صار التعريف رسميا ولم يكن حديا، لأنها أمور، مو هذه الإمارات، هذه الآثار، لأنها أمور منبعثة عن ذوات تلك القوى، التي تلك القوى هي الفصول ماذا؟ الحقيقية. ولذلك التفت جيدا، باعتبار أنها هذه مرتبطة بلحاظ نسبتها إلى الآثار وارتباطها بالمادة، إذن عندما نعرف هذه الفصول بهذا الاعتبار الثاني لابد أن تؤخذ ماذا؟ تؤخذ هذه الآثار في حدودها. ولذلك يؤخذ أو تؤخذ هذه الآثار في حدودها، في حدود ماذا؟ في حدود الفصول الحقيقية، كما يؤخذ البناء في حد البناء. التفتوا جيدا، مرة أنت تقول هذا من هو، تقول إنسان، وتسأل ما هو تعريف الإنسان، تقول ماذا؟ حيوان ناطق. ومرة ما تسأل عن هذا الإنسان، عن زيد بما هو إنسان، تسأل عن ماذا؟ عن ذلك البعد المرتبط بتدبير أو ببناء البيت، يعني تسأل عن البناء. تستطيع أن لا تأخذ البناء في تعريف البناء أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، وهذا أمر ذاتي في البناء، وإن لم يكن أمرا ذاتيا ماذا؟ في الإنسان. قال كما يؤخذ البناء في حد البناء فزيادة، هذا إجمال كلام شيخ الإشراق اللي راح يوضحه، فزيادة تلك الآثار دليل شدة القوى، وقلة تلك الآثار ماذا؟ دليل ضعف تلك القوى. وتحقيق ذلك، هذا التحقيق معنا احنا اوضحنا، فقط طبق العبارة. وتحقيق ذلك ان الحدود التي تذكر للأشياء، ان الحدود قد تكون بحسب الذات في نفسها، وقد تكون لا في نفسها بل بحسب نسبة تلك الذات إلى أمر خارج عنها، إلى فعل من أفعالها. وقد تكون الحدود ماذا؟ بحسبهما، بحسب الذات، يعني حد نفسي وحد ماذا؟ نسبي. وقد تكون بحسبهما جميعا، ولكن باعتبارين أو بالاعتبارين، يعني باعتبار نفسها، باعتبار ماذا؟ نسبتها، ولكنه باعتبارين لعله أدق، ولكن باعتبارين. فتحديد الملك، عندما تقول هذا مالك أو ملك لهذا البلد، فتحديد الملك والبناء من حيث حقيقتهما شيء، أما ومن حيث كونهما، يعني الملك والبناء مضافين إلى فعل وأثر ماذا؟ شيء آخر. إذا نظرنا إلى الاعتبار الثاني، فيؤخذ المملكة والبناء في حدي الملك والبناء، ولكن بالاعتبار النسبي لا بالاعتبار ماذا؟ النفسي، بالاعتبار الثاني لا بالاعتبار الأول. وكل من الاعتبارين ممكن الانفكاك ماذا؟ عن الآخر، وهذا واضح. هسه هذان المثالان مرتبطان بالتدبير التدبير الصناعي والتدبير ماذا؟ الاجتماعي. يعني في البناء تدبيره صناعي، في الملك تدبيره ماذا؟ اجتماعي. الآن يضرب مثال للتدبير ماذا؟ الطبيعي التكويني. وكذا ألف يحتاج له، وكذا البدن وتدبيره يؤخذ في تحديد النفس، لكن لا من حيث ذاتها وحقيقتها، وإلا من حيث ذاتها وحقيقتها فهي ماذا؟ فهي مجردة، بل من حيث نفسيتها. لذا قلنا أن النفس بما هي نفس لا تعقل بلا تدبير ماذا؟ للبدن. هذا اصطلاح فلسفي، مو أنه ليس لها وجود ماذا؟ ها؟ قبل ذلك نعم لها، النفس لها وجود، إن شاء الله في علم النفس الفلسفي سيتضح. النفس لها وجود قبل البدن، ولكن لا بما هي نفس، بل بما هي ماذا؟ بل بما هي وجود مجرد، هذا الذي يعبر عنه بما هي عقل مثلا. لذا لا بد أن يلتفت إليه. قال بل من حيث نفسيتها وتحريكها التدبيري، فإن كانت الذاتية، شو نقول هنا أنا؟ والنفسية النسبية مفروض بقفهم، لأنه هو قال في بحسب الذات وبحسب نسبتها إلى أمر. إذن مقتضى القاعدة ماذا أن نقول هنا أنا؟ نسبي. طبعا إذا نظرنا إلى مثال النفس، النفسية صحيح، ولكن نحن ما نتكلم في المثال، إحنا نتكلم في القاعدة. نعم من هاي القاعدة لها تطبيق، وهو نفسية كنفس الإنسان، ولكنه ما يمكن أنه القاعدة نريد نحررها نذكر المثال، لا علاقة لنا بالمثال. لذا مقتضى التصحيح، طبعا هذا تصحيح نظري هذا، وإلا مو لعله سيقول بأنه شيخ حسن زادة بأنه هذه محرفة واقعها لابد تكون نسبية، وأكو قرينة قبل ذلك وقرينة بعد ذلك، والأمر سهل. قال ويؤخذ بلي، فإن كانت الذاتية والنسبية مما يتصور بينهما المغايرة والمفارقة كالنفوس المجردة كما في نفس الإنسان، يخالف الحد من جهة الماهية والذات للحد من جهة الفعل ماذا؟ والتحريك. هذا له تعريف وذاك له تعريف آخر. أما إذا لم يكن بينهما مغايرة، وإن لم يكن كذلك، بل يكون الوجود الذاتي ماذا؟ عين الوجود النسبي. وهذه قرينة أخرى أن الكلام ماذا؟ في الذات والنسبي، لا في الذات والنفسي. عين الوجود النسبي كبعض القوى عند المشائين والنفوس النباتية، والنفوس حيث أن حقيقتها في أنفسها ما هو؟ عين كونها محركة الشيء أو متعلقة ماذا؟ بشيئين. إذا كان الأمر كذلك، فتعدد الآثار واختلاف الآثار يدل على تعدد الذات ولا يدل؟ ها؟ يدل. فالحدان متحدان فيها من غير اختلاف، ولا بد في تحديد تلك النفوس والقوى من أخذ ما تعلقت هي تلك النفوس والقوى به بالشيء على أي وجه كان. وكما أن الآن يرجع إلى المثال، يقول وكما أن كثرة الأفاعيل البنائية يستدعي كون البناء في كونه بناء شديدا كاملا، فكذلك كثرة الأفاعيل التدبيرية توجب كون النفس في نفسيتها أي تدبيرها شديدة ماذا؟ وكاملة. إذا تمهد هذا يأخذ النتيجة، والحمد لله رب العالمين.